الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وقلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عبد الله رضي الله عنه حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال رحمه الله: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بصيام يوم الجمعة. وقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام منفردة أو مجتمعة. وبيّن المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية ما يتعلق بهديه في صيام الشهور كالإكثار من صيامه عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان. وبينا أنه شرع في هذا الباب والأبواب الذي قبله في بيان هديه عليه الصلاة والسلام في صيام أيام الأسبوع المنفردة. وعند بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام الأسبوع المنفردة لا يخلو من حالتين، منها ما وردت السنة بالترغيب في صومه ومداومته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على صيامه كالاثنين والخميس، ومنها ما داوم أو أمر أصحابه وسن لأمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صومه على مدى العام كصيام عاشوراء أو صيام عرفة، ومنها ما يتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام وهو الجانب الثاني عكس هذا الجانب، أي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية الصوم وفيه النهي عن الصوم. ففي يوم الجمعة ورد ما يدل على الإذن وورد ما يدل على الحظر والمنع. والمصنف رحمه الله ابتدأ بما يدل على الإذن والإباحة واستحباب صوم يوم الجمعة، ثم أتبعه بما يدل على الكراهية والمنع. وللعلماء رحمه الله مسالك، فمن مسالك أئمة الحديث حتى ولو لم يترجموا كالإمام مسلم رحمه الله أنه إذا ذكر ما يدل على الإباحة ثم أعقبه بما يدل على المنع والحظر وكان صريحا في النهي والتحريم دل على أنه يرى النسخ أو يقوي مسلك النسخ أو يشير إلى النسخ، وأقل ما فيها أنه يشير إلى أن مذهب الكراهية أو المنع أقوى. وهذا ما يستفاد من صنيع الإمام الترمذي رحمه الله. ففي يوم الجمعة ما يدل على الإذن والإباحة كما في حديثنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والإسناد هنا كوفي، والعبادلة إذا ورد الإسناد كوفيا فهو فالمراد به عبد الله بن مسعود كما هو معلوم. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على الإذن بصوم يوم الجمعة، وموضع الشاهد فيه في قوله: وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أحواله صائما يوم الجمعة. هذا إذا نظر إليه استفيد من أنه يشرع صيام يوم الجمعة. وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثله في الصحيح حديث الصحيح عن جويرية، وكذلك حديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيح ما يدل على نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصام يوم قبله أو بعده. اشتمل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على جملتين: الأولى تتعلق بمداومته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على صيام 3 أيام وردت مقيدة في حديثنا بغرة من غرة كل شهر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما ومحافظا على صيام 3 أيام من غرة كل شهر. هذه العبارة أي قوله من غرة كل شهر أصلا هي الجملة اشتملت على استحباب صوم 3 أيام وأن تكون هذه 3 أيام من غرة كل شهر. وسياق الحديث يدل على المداومة والاستمرار يعني الصلاة والسلام من غرة كل شهر. صيام 3 أيام ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم بهديه الفعلي وكان يرغب في صيام 3 أيام من كل شهر بهديه القولي. فهديه الفعلي كما في حديثنا هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهديه الفعلي كما في وصيته عليه الصلاة والسلام أبي هريرة رضي الله عنه، وفيها أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. فقوله أن أصوم 3 أيام من كل شهر هذا يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر. 3 أيام من كل شهر إذا نظر إلى مجموع الأحاديث ورد منها ما يدل على الإطلاق كما في حديث أبي هريرة الصحيح الذي قدمناه أن أصوم 3 أيام من كل شهر، فهذه مطلقة تشمل أن يصومها من أول الشهر أو من أوسط الشهر أو من آخر الشهر، أن يصومها مفرقة أو يصومها متتابعة، أو يصوم الاثنين من أول كل شهر ثم الخميس الذي يليه والخميس الذي يليه كما ورد في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي، وعكسه أيضا عن عبد الله بن عمر أن يصوم أول خميس من كل شهر ثم الاثنين الذي يليه ثم الاثنين الذي يليه. هذه كلها أحوال صيام 3 أيام، إما أن تكون مطلقة لقوله أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وإما أن تكون مقيدة، فإذا قيدت إما أن تكون من غرة الشهر كما في حديثنا، أو تكون أول اثنين ثم أول خميس يليه ثم الذي يليه، أو أول خميس وأول اثنين يليه ثم الذي يليه الاثنين الذي يليه، أو صيام 3 أيام البيض. هذه أحوال صيام 3 أيام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله من غرة كل شهر، الغرة لها وجهان عند العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على وجهين. الوجه الأول أن المراد بها أول الشهر، وبناء ذلك يصوم 3 أيام من أول كل شهر، وهي التي عبر عنها بالسرار على أحد الوجهين، هل صمت من سرر هذه الشهر شيئا، ومن سرة بعض العلماء يراه على أن المراد به أول الشهر. القول الثاني أن المراد بقوله من غرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، أن المراد بها 3 أيام البيض، ومن الغرار ولذلك تبيض فيها السماء ويصبح الوجه الثاني هذا مقيدا أو مقيدا للغرة بما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام 3 أيام البيض. أما بالنسبة لهذه الأحوال كلها، إن صمت 3 أيام من أول كل شهر على حديث فدليلك حديث من غرة كل شهر، والغرة هي مقدمة الشيء مأخوذة من غرة الفرس تكون في جبينه، وإن صمت الاثنين من أول كل شهر ثم الخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه على حديث ابن عمر، أو صمت أول خميس ثم أول اثنين يليه ثم الذي يليه، أو صمت 3 السرار التي يستسر فيها الهلال وهي من آخر الشهر على حديث زيد رضي الله عنه في السنن أو صمت الثلاثة الأيام البيض، فالأمر في هذا كله محتمل، كلها تدل عليها الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل والأكمل لمن لا يستطيع أن يصوم إلا ثلاثة أيام فقط من الشهر، لو خير بين هذه الأيام فالأفضل أن يصوم الأيام البيض، وهذا أقوى ويمدحه بعض الأطباء، وأشار الإمام بعض الأئمة العلماء رحمه الله إلى أقوال بعض الأطباء، ومنها أن الأيام البيض خاصة في أيام الحر وشدة الحر يهود فيها الدم، وهي تكون في منتصف الشهر، ولذلك شرع الصوم في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر قبل الانتصاف، لأنه قبل غاية الانتصاف، وبعد انتصاف الشهر تنكسر حدة الدم، ولذلك قالوا كان يكثر فيها القلق، لأنهم في القديم كانوا ينامون تحت السماء خاصة في أيام الصيف، ويحصل فيها القلق أكثر ويقل فيها النوم، ومن هنا صيامها مع كونه فيه الفضل العظيم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أيضا المنفعة والمصلحة للبدن والرفق به من هذا الوجه. وبناء على ذلك الأمر في هذا واسع، أنه إن صام ثلاثة من أول الشهر أو ثلاثة من آخر الشهر أو ثلاثة من منتصف الشهر، وإذا أراد أن لا أن يحدد فأولاها منتصف الشهر، وهو الذي يؤكده حديث أبي ذر رضي الله عنه: إذا صمت يا أبا ذر فإذا صمت فصم الثالثة عشر والرابعة عشر، فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، وهذا يدل على أنها أفضل وأكمل. وقوله: وقل ما كان يصوم يوم الجمعة، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة ويداوم على صوم يوم الجمعة في أغلب أحواله، لأن عبارة قل ما كان يفطر يوم الجمعة تدل على أنه كان صائما فيه، مع أنه عليه الصلاة والسلام يتحمل عبء الإعداد لليوم ومشقة الخطبة والصلاة بالناس ووعظهم والتصدر لحوائجهم لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. استدل بهذه العبارة يوم الجمعة، تقدم معنا تعريف الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم في كتاب الجمعة وأبواب صلاة الجمعة، وفي هذه العبارة دليل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومالك، وهو قول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، أنه يجوز صوم يوم الجمعة من حيث الجملة. وإذا قلنا القول الأول يجوز من حيث الجملة، معناهم في التفصيل في خلاف، بمعنى أنه قد يقول بعضهم باستحبابه وبعضهم يرى الجواز فقط بدون استحباب، فالاستحباب منقول عن الإمام بحنيفة أنه كان يستحب صوم الجمعة ولو كان منفردا اتباعا لهذه السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعند الإمام مالك الإذن والجواز أنه يجوز له أن يصوم ولو لم يصوم قبله وبعده، بمعنى أن يخص يوم الجمعة بالصوم الذي هو محل النزاع بين العلماء رحمه الله. والقول الثاني أنه لا يصوم يوم الجمعة إلا استدل بهذه العبارة عن القول الذي يقول بجواز صوم يوم الجمعة، وأنه لا بأس أن يفرده بالصوم ولا يلزمه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا مذهب من ذكرنا. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين: القول الأول لا يصوم يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، ونحن دائما في الغالب نقدم بالقول الراجح، فهذا القول مروي عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وأبي ذر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أجمعين، وعائشة رضي الله عن الجميع. وهو مذهب الشافعية، ذكر غير واحد من أئمتهم أنه هو القول الذي عليه جمهور أصحاب الإمام الشافعي، أنه لا يصام الجمعة وحده، أنه لا يصوم الجمعة وحده إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه، إن هي المذهب أنه لا يصام الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو بعده. القول الثاني أنه يجوز صوم يوم الجمعة ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا مذهب من ذكرنا هو مذهب الحنفية والمالكية، ورواية عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي رحمة الله عليه. استدل الذين قالوا، طبعا محل الخلاف بين القولين، إذا كان الأول يجيز الصوم مطلقا والثاني يجيزه بشرط أن يصوم يوما قبله أو بعده، فمعناه محل الخلاف إذا أفرد يوم الجمعة بالصوم، أما إذا صام قبله أو صام بعده فكل يجيزونه ولا إشكال. استدل الذين قالوا بجواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده وإلا منع وكره له ذلك، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه الصحيح أنه سئل هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وجه الدلالة من هذا الحديث عند البخاري وغيره أن النبي أن جابر رضي الله عنه سئل هل نهى وأجاب هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، فقال نعم. والقاعدة السؤال معاد في الجواب، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، ولا يعبر الصحابي بالنهي إلا بما دل على التحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، وهم أعلم بلسان العرب وأعلم بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل وكانوا أفصح الناس وأعلم الناس بلسان القرآن وما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك صريحا في حديث جويرية رضي الله عنها الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عن صومها في يوم الجمعة أنها أصبحت صائمة قال لها هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقوله عليه الصلاة والسلام أفطري يفهم من أنه ألزمها بالفطر إذا لم تكن صائمة للخميس الذي هو اليوم القبلي، أو عند الإنسان نية أن يصوم السبت الذي هو اليوم البعدي. فدل هذا على أنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وسيأتينا إن شاء الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعدها في الباب الذي يلي هذا الباب، صريحا في أنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. فاستدل أصحاب هذا القول بهذه الأحاديث بمجموعها أنها تدل على المنع من صوم يوم الجمعة لحديث جابر، وأنه استثني أو فسر حديث جويرية وحديث أبي هريرة، فسر أن النهي سببه تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وأن من صام يوما قبله أو يوما بعده لا حرج ولا بأس عليه في ذلك. والذي يترجح لنظري والعلم عند الله هو القول، أما الذين قالوا بالجواز وهم أصحاب القول الثاني فدليلهم ما ذكرناه من الحديث والدلالة فيه ظاهرة، استدلوا بحديثنا الذي معنا حيث قال عبد الله رضي الله عنه وقل ما كان مفطرا يوم الجمعة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه لا يصوم يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، أولا لقوة دلالة الأحاديث الواردة عن أبي هريرة وجابر وجويري رضي الله عن الجميع في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا في حال أن يجمع بين صوم يوم من قبله أو يوم من بعده. ثانيا أن حديث عبد الله بن مسعود يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر يوم الخميس، بل كان مداوما على صيام الخميس، ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام عنه فقال انه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيستقيم الاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود أن لو كان الأمر على خلاف ذلك، أي كان يفطر يوم الخميس ويفطر يوم السبت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس ويداوم على صوم الخميس. فمثل ما أخذنا من حديث عبد الله الذي معنا أنه داوم على صوم الجمعة، أخذنا من الحديث الصحيح الأخر أنه كان يداوم على صوم الخميس. وإذا ثبت هذا فحينئذ حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا لا يعارض الحديث الواردة في نهي عليه الصلاة والسلام. وهذا المسلك قواه غير واحد من الأئمة كالإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره من الأئمة والحفاظ، بيّنوا أن حديث عبد الله بن مسعود أثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة، والأحاديث الأخرى أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس، فلم يستقم الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه. ثانيا أن حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الجمعة وأمره لجويري أن تفطر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كلها سنن قولية ورد فيها الخطاب للأمة، وحديث عبد الله بن مسعود سنة فعلية، والقاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل من هدي عليه الصلاة والسلام قدم القول على الفعل. وهذه القاعدة تشكل على بعض طلبة العلم حتى بعض الشراح، فبعضهم يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيها بين قول وفعل، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن أنبه على مسألة مهمة، أن باب الترجيح ينبغي لطالب العلم أن يقرأه بعناية، هذا إذا قرأه على شيخ وعلى عالم، لا يقرأه هكذا مرسلا من كتب. عند العلماء مش مسألة الترجيح مضبوطة مقيدة بالضوابط، وضوابطها ومن ضوابطها أنه إذا تعارض النص في الكتاب والسنة مع غيره في الكتاب والسنة، فحينئذ لا بد أن ينظر إلى قوة الثبوت في السنة، لأن القرآن ما فيه إشكال، وقوة الدلالة في الكتاب والسنة، بمعنى أنه ليس كل دلالة تقوى على معارضة غيرها، فلسان العرب يتفاوت في الدلالات، كما أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ينظر في دلالتها، حيث وجدنا بالدليل الشرعي أن الله خص النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص كان يفعلها، ولما سئل قال إني لست كهيئتكم كما في الوصال، فكان يعتذر بأن الله خصه بأشياء، وهذا لا يتنازع فيه اثنان، أنه ثبت عندنا أن أفعاله عليه الصلاة والسلام منها ما يخصه ومنها ما يراد به التشريع للأمة. وأما أقواله التي وجهها للأمة وخاطب بها الأمة فلا تحتمل هذا المعنى. فمن دقة أهل العلم، وهذا من العمل بالسنة، بعض يفهمه بالعكس، فمن العمل بالسنة أن تنزل كل دلالة منزلتها. فلما وجدنا عليه الصلاة والسلام له دلالاته تتفاوت في أحواله القولية والفعلية، قلنا إن هذا خطاب وجه إلينا ألا نفعل ألا نصوم أو أفعل أو رغبنا في شيء، فهذا خطاب وجه إلينا، وفعله عليه الصلاة والسلام إذا ورد احتمل الاحتمالين، فحينئذ ليس ردا للسنة، وإنما تقول أمامي دليلان، أحدهما لا يحتمل أخاطب به بالقول والفعل، والآخر يحتمل، فأيهما يقدم؟ القاعدة أنه يقدم غير المحتمل على المحتمل، هذا وجه تقديم لما حينما يقال في القاعدة إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، ليس المراد به ترك السنة أو الهدي كما يفهم. هذا حدث أن ترى أئمة الإسلام ودواوين العلم علماء يشتغلون في الأصول ويقررون لزوم السنة ولزوم العمل بها، ثم يأتي ويتناقض ويقول تترك. على طالب العلم أن يعي هذا، لأن المتأخرين يسربون على بعض أهل العلم ولا يحسنون فهم هذه الضوابط عند العلماء. فالقول ليس كالفعل، القول خطاب للأمة وتشريع للأمة. ومن هنا مثلا حينما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال على أنه قضى حاجته على لبنتين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وقال للأمة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائب ولكن شرقوا أو غربوا. فكيف تجعل هذه الدلالة الفعلية التي أصلا ما اطلع عليها ابن عمر إلا بخفاء لم يعمله رسول يعلمه عليه الصلاة والسلام، مع دلالة قولية يخاطب بها الأمة؟ هذا هو الذي يريد علماء الأصول، أن الأدلة كل دليل يعطى حقه من القوة والدلالة من القوة والترجيح على غيره مما هو دونه في ذلك. فهذا الذي أردنا التنبيه عليه، أن هديه عليه الصلاة والسلام في صوم الجمعة أنه كان يصوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، فلو فرض أنه صام بدون الخميس واحتمل هذا واحتمال مرجوح، فإننا نقول إنه تعارض القول والفعل فيقدم القول على الفعل. وعليه فإنه يترجح قول من قال بالنهي عن صوم يوم الجمعة وإفراده بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته الصحيحة بإلزامه لأم المؤمنين بالفطر وقوله أفطري ومنعها من ذلك الصوم أنه آكد عن النهي وأنه أولى. الوجه الرابع والأخير رابعا في الترجيح، أن الحديث عبد الله بن مسعود الذي معنا مبيح للصوم يوم الجمعة منفردا، وحديث جابر وجويرية وأبي هريرة رضي الله عن الجميع حاضر، كلها حاضرة ومحرمة، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وبهذا يترجح قول من قال بأنه لا يصام يوم الجمعة إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال رحمه الله في الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد وإسحاق.
بيّن المصنف رحمه الله بهذا الباب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، ويعتبر هذا الحديث مقيدا لحديث جابر بن عبد الله في الصحيح أنه سئل رضي الله عنه عن أبيه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. فأورده مطلقا، فقيد هذا الحديث وحديث جويرية رضي الله عنها أن النهي المراد به تخصيص يوم الجمعة بالصوم. ومن هنا اختلف العلماء على وجهين في علة هذا النهي أو في الحكمة من هذا النهي، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن يوم الجمعة يوم عيد ولذلك لا يصومه منفردا بأن يجعل يوم صومه يوم عيده يوم صوم له، كما ورد صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد في مسنده عنه عليه الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة يوم عيدكم فلا يجعل أحدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. قالوا: فهذا يدل على أن العلة هي كون يوم الجمعة يوم عيد ولا يخص، بمعنى أن يقصر كما نهي عن إحياء ليلة العيد كما ورد في صحيح مسلم عن إحياء ليلة الجمعة بصلاة، فلا تخص ليلة الجمعة بصوم يومها فلا تخص أو لا يخص يوم الجمعة بصوم نهاره ولا بقيام ليله. هذا أصل عند طائفة من أهل العلم فحملوا النهي من على هذا الوجه أنه يوم عيد ولا يشرع قصده قصد يوم العيد بالصوم. وفيه إشكال لأنه إذا كان يوم العيد يوم عيد فحينئذ لا يؤذن بصومه إذا صام يوما قبله أو بعده، لأن المراد أن العيد نفسه يوم فرح، يوم فرح وسرور، كالنهي عن صوم يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. فاستشكل في أمره عليه الصلاة والسلام بصوم يوم من قبله ويوم بعده، فهذه الحكمة تضعف من هذا الوجه. توضيح ذلك أننا إذا قلنا إن العلة هي كون يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، فهذا يستوي فيه أن يصوم يوما قبله ويوما بعده أو يصومه منفردا، لأن صفة العيد ملازمة له في كل هذه الأحوال، وحينئذ يضعف التعليل بهذه العلة أو اعتبار هذه الحكمة عفوا. والوجه الثاني وهو الذي أشار إليه الإمام النووي رحمه الله وغيره، أن المراد بهذا النهي أن يوم الجمعة يوم ذكر وعبادة، وحينئذ يقوى الإنسان في حال فطره ويضعف في حال صومه. قالوا إنه يوم ذكر وعبادة شرع للإنسان أن يشتغل فيه بذكر الله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام فأكثر علي من الصلاة فيه عليه الصلاة والسلام، وندب الله عباده إلى ذلك حتى بعد قضاء الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال واذكروا الله كثيرا، فهو يوم الذكر الكثير لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قد تجد أغفل الناس يوم الجمعة، ولذلك تجد يوم النزهة ويوم الفضاء والفراغ الذي ما كان يعرفه سلف هذه الأمة. بالعكس كان يكره بعض العلماء التعطل عن التجارة بعد الصلاة، بل كان بعضهم يستحب أن يتاجر بعد صلاة الجمعة، لأن الله قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كما أشار الإمام القرطبي وغيره من المفسرين، كانوا يستحبون هذا. فهو يوم عمل ويوم ذكر لله سبحانه وتعالى ويوم عبادة، ومن هنا يقوى في حال فطره ويضعف في حال صومه. وهذه علة يشكل عليها أيضا أن إذا صام يوما قبله أذن له بالصوم، واعتذر بعضهم بأنه إذا صام قبله قويت نفسه أكثر، كما كان يستفتح عليه الصلاة والسلام قيام الليل بركعتين خفيفتين، فأجيب طيب إذا لم يصم قبله وأراد أن يصوم بعده لم توجد العلة، فأصبح هذا مشكلة. حتى أن الحافظ زين الدين رحمه الله مال إذا قال عنده نكتة أو يحتمل أن النهي عن صوم يوم الجمعة يقرن بقوله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يرتب، فقوله غسل واغتسل على أحد الأوجه في تفسيرها، وقد قدمنا هذا في شرحه، على أن المراد به غسل أي تسبب في غسل امرأته بجماعها قبل أن يمضي إلى الصلاة، واغتسل هو من الجنابة بعد إصابتها حتى يذهب فارغ القلب لذكر الله فلا يتعرض لفتنة. فقال من هذا الوجه كأنه يقصد يوم الجمعة أن يكون مفطرا، ومن هنا قال إنه يعني هذه العلة قوية. ثم أورد عليه نفس الاستشكال، لأنه إذا صام يوما قبله أو يوما بعده لم يقع هذا، إذا صام يوما قبله يجوز له أن يصوم يوم الجمعة، فانتفى قوله أنه تطفأ. فأشار بعض العلماء في الاعتذار، أشار في كلامه بالاعتذار إلا أن يحمل على أنه إذا صام يوما قبله انطفأت شهوته أكثر وخفت، لكن اعترض عليه بأنه إذا صام بعده لم يتحقق هذا. ولذلك أقوى ما يقال في هذا ما أشار إليه بعض العلماء وبعض الشراح، أنه إلى التعبد أقرب، أنه إلى التعبد أقرب. أننا نهينا عن صوم يوم الجمعة، نعم كان من عادة أهل الكتاب أنهم يعظمون أيامهم، نعم في يوم الجمعة يوم ذكر وعبادة، ولكن كونه يقول هل صمت يوما قبله، هل تصومين غدا، قوله في حديث أبي هريرة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، يقوي أن الأمر إلى التعبد أقرب منه من معقول المعنى وهو الذي تميل إليه النفس.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بصيام يوم السبت، والمعنى كما قدمنا أنه لا زال في بيانه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الأيام المنفردة سواء بالإذن أو بالنهي. وصوم يوم السبت فيه هذا الحديث، فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد بخصوصه وما ورد عاما. وما ورد بالخصوص ينقسم إلى قسمين: منه ما ورد فيه النهي كما في حديثنا، ومنه ما ورد فيه الإذن كما سيأتي في حديث من مؤمني عائشة في الباب الذي يلي هذا الباب. وهذا الحديث تكلم بعض العلماء على إسناده من جهة الاضطراب كما أشار إليه الإمام النسائي رحمه الله، وقوى بعضهم هذه العلة أنها قادحة وموهنة للحديث ولا يقبل إلا من خاصة الثقات الضابطين. وأجاب غير واحد من الأئمة عن هذه العلة وقالوا إن الحديث صحيح، وبالغ الإمام مالك رحمه الله في رده حتى قال: هذا كذب كما نقل عنه رحمه الله. والذي يظهر أن تكذيب الإمام مالك من جهة المتن أقوى من جهة السند الإسناد، أي أنه إذا حمل على ظاهره لمعارضته لما هو أقوى منه كما سنبينه. وفي قولهم العمل عند طائفة من العلماء على ثبوت الحديث وصحته، ولذلك هذا الحديث صحح الأئمة كما قال الإمام النووي وغيره من العلماء رحمه الله العمل على ثبوت هذا الحديث. واشتمل متن هذا الحديث على النهي عن صوم يوم السبت: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وافترض أي وجب، مثل أن يصوم الإنسان في شهر رمضان أيام السبت فيه، أو يصوم قضاء رمضان، أو يصوم نذرا فرضه على نفسه ففرض الله عليه الوفاء بنذره، أو يصوم في كفارة أو فدية أو نحو ذلك من صيام الواجبات المفروضة على الإنسان. وسيأتي إن شاء الله في تعليل الحديث أن قوله إلا فيما افترض عليكم يحتمل وجهين. احتمل من جهة لفظه خاص بالواجب، ومن جهة المعنى المستفاد من الحديث أنه لا يراد به التخصيص، تخصيص اليوم، يعني قصد يوم السبت بالصوم، لأن هذا يوافق اليهود لأنهم يعظمونه وحينئذ يصومونه فأمر بمخالفتهم من هذا الوجه. وهو الذي أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله: إلا فيما افترض عليكم. ومن هنا قالوا يخرج من هذا ما افترض بأصله ومستفيد من معنى الحديث، مثل أن يصوم عاشوراء أو يصوم يوم عرفة أو يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق السبت، لأن هذا لا يدخل في معنى الحديث، لأن معنى الحديث المراد به تخصيص يوم السبت. إذا قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فلما استثنى وقال إلا فيما افترض عليكم دل على أنه ليس المراد به مطلق النهي عن صوم يوم السبت، وإنما المراد به تخصيص يوم السبت والقصد إلى يوم السبت، والصوم صوم هذا اليوم بقصد عين اليوم، وهو ما يفعله أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم وهدوا عليه الصلاة والسلام على مخالفتهم. وهذا مسلك جمهور الأئمة والعلماء رحمه الله، وقد أشار الإمام الترمذي رحمه الله إلى ذلك حينما فسر الحديث وحمله على هذا الوجه. وكذلك أيضا في قوله إلا فيما افترض عليكم إلا أن يجد أحد، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبه. اللحاء هو غطاء الشجر، وبه تحفظ الشجرة، إذا ذهب اللحاء ذهب العود، بمعنى أنه صيانة وحفظ لقلبه وجوهره. وذلك قال الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. ولحاء العنبة هو قشرتها، قشرة العنبة الرقيقة، وليس مراد عليه الصلاة والسلام عين هذا، إنما المراد المبالغة، الحرص على الفطر ولو على هذا الشيء اليسير، فلينبغ لأنه يحصل به الفطر. وفيه دليل على أن الفطر يقع بأقل شيء، وأنه لا يشترط كثير الطعام للحكم بفطر الإنسان. وفي هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت، والمراد به تخصيص يوم السبت تعظيما كما يفعله اليهود تعظيما لهذا اليوم، وهو يوم عيده. وقد جاء هذا كما في حديث المسند: فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم. ففسر السنة، فسرت السنة بعضها بعضا، وفهمنا أن مقصود السنة أن لا يجعل المسلم يوم عيده يوم صومه. يأتي على وجهين: لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم، وهو يدل أيضا على أنهم هم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهانا عن تخصيص الجمعة لأنها يوم عيدنا، فلا تكون يوم صومنا، لأن أهل الكتاب من عادتهم أن يوم عيدهم يوم صومهم. ولذلك عيد اليهود في السبت، وعيد النصارى في الأحد، وهم يعظمون هذا اليوم. والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بكرامة عظيمة كما بينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اصطفاها واصطفى لها يوم الجمعة، فهو خير أيام الأسبوع، خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أتيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم: أضل الله عنه من قبلنا وهم تبع لنا، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فجعل بينت هذه السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، وهو معروف بالمشاهدة والمخالطة، أن اليهود يعظمون يوم السبت وأنه يوم عيدهم، وأن من عادتهم صيام هذا اليوم تعظيما لعيدهم. ولذلك نهينا من وجهين: نهينا أن نشابههم في تعظيم أعيادهم بصومها، فنهينا عن صوم يوم العيد الأضحى ويوم عيد الفطر وهما عيد السنة، ونهينا عن صوم يوم الجمعة وهو يوم عيد الأسبوع على أحد الأوجه في التعليل بهذه العلة. إذا ثبت هذا كذلك يضاف إليه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن اليهود تصوم هذا اليوم لأنه يوم عيده. وعندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المخالفة لأهل الكتاب، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان بمكة يحب موافقة أهل الكتاب لكونه يشترك معهم في دين سماوي، فلما انتقل إلى المدينة أصبح يخالفهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا معنى ذلك أن هذا الحديث المراد به ما دلت عليه السنة، وهو أنهم يعظمون هذا اليوم ويقصدونه بالصوم. فلما قال: إلا فيما افترض عليكم، انتزع منها أن العلة هي تخصيص يوم السبت كما يفعله أهل الكتاب. وإذا حملت الحديث على هذا الوجه لم تعارض السنن، لأنه لا يعقل أن يقال للناس: لا تصوموا يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يندب الأمة إلى صوم عرفة، ولا تصوموا عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يندب ويؤكد ويحث ويحض ويأتي في أفضل الصيام وهو صيام داود، لكي ينزع من الترتيب المعتبر بصوم يوم وإفطار يوم، يقال له أفطر ولا تصوم. ثم تخالف هذه السنن كلها لحديث متردد بين وجهين، حمله على الوجه الذي يوافق السنن مع ورود ما يشهد ويدل دلالة واضحة، مع أنه مسلك جماهير السلف والأئمة ودواوين العلم، على أنه ليس المراد به النهي عن يوم السبت مطلقا، إنما المراد تخصيص يوم السبت. ولذلك تجد هذا الطيبي وغيره من أئمة العلم حينما قالوا إنه قوله: إلا فيما افترض عليكم، ليس المراد به الواجب والفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يستسلم يقول إلا ما افترض عليكم من وصوم عاشوراء وصوم عرفة وصوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام جوامع الكلم. الذي يدل على المعاني العظيمة في أقل عبارة. فلما قال إلا فيما افترض عليكم فهمنا أنه إذا صمنا ما افترضنا عليه ما المقصد يوم السبت بعينه. ومن هنا قال الحافظ رحمه الله وفي حكمه صيام النذر وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوها مما نبه الشرع صيامه وعليه. فإنما نقول لو قيل لو كان المراد أن لا يصوم يوم السبت إلا في الفرض فحينئذ لا يصوم ثلاثة الأيام البيض إذا وافق السبت، لأنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، فلا يصوم عاشوراء ولا يصوم عرفة ولا يصوم الأيام البيض. وهذا كله معارض لسنن هي أقوى ثبوتا وأقوى دلالة لأنها صريحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم بار في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وما قال في حديث من أحاديث الرغائب في الأيام المنفردة إلا أن يوافق يوم السبت. ما قال مثلا صوم يوم عرفة إلا أن يوافق يوم السبت، وقد علمنا يقينا أنه سيوافق عرفة يوم السبت قطعا، ولم يقل صوم يوم عاشوراء إلا أن يوافق يوم السبت. وهو عليه الصلاة والسلام يقول بارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقد علمنا يقينا أنه سيقع هذا، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه يقع. إذن أنت بين أمرين، إما أن تعمل دلالة هذا الحديث بمفهومها الذي استفيد من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن من عادة أهل الكتاب تعظيم هذا اليوم وتخصيصه، وهو الذي فهمه دواوين أهل العلم وأئمة العلم وسلفك الصالح رحمهم الله، وإما أن تحمله على وجه تعارض به السنة وتخالف به ترغيب الشرع. الشرع يرغب في يوم عرفة ويرغب في يوم عاشوراء ويريد من الأمة أن تحوز هذه الفضائل، وقد عهد من الشرع الاستثناء ولا استثناء هنا. فلما ورد على هذين الوجهين المحتملين، وقلنا في مسالك الأصول في فهم الأدلة أنه لا يقدم حديث على أحاديث خاصة إذا كانت أقوى ثبوتا وأقوى دلالة. حديث الدالة على صوم عرفة يوم ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كونها توافق أو لا توافق السبت، وكذلك عاشوراء وغيره من الرغائب. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم كذلك يشمل الثلاثة الأيام البيض، لأن يوم صوم السبت ليس فيه استثناء ليوم قبله أو بعده. لا تصوموا يوم السبت نهي عام. فإذا تقرر أن قوله عليه الصلاة والسلام إلا فيما افترض عليكم ينبه على أن المراد به أن ما افترض تنزع منه معنى القصد، لأن الافتراض جاء بأمر الشرع. وهذا الذي جعل أئمة العلم انتبه جعل أئمة العلم يقولون السنن والرغائب المرغب فيها كيوم عرفة ويوم عاشوراء مثل الذي افترض، لأن كل منهما دل عليه الشرع وأمر به الشرع، إلا أن هذا أمر به أمر إلزام والثاني أمر به أمر ند، فانتقضت فيه العلة وهي كونه قاصدا لصوم يوم السبت لذاته. وعليه تقوى العلة التي أشار إليه الإمام التلميذ رحمه الله بأن معنى الحديث أن يخص يوم السبت ويقصده كما يفعله أهل الكتاب، وحينئذ يكون الحديث على هذا الوجه غير معارض للأحاديث الصحيحة التي هي أقوى في الدلالة على مشروعية صوم يوم السبت، سواء قلنا في صوم يوم عرفة أو عاشوراء أو غيرها، والجمع بين الحديث وبين غيره من الأحاديث أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر، خاصة إذا كان البعض الآخر أقوى ثبوتا وأقوى دلالة. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي فلات قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال رحمه الله في الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بصوم يوم الاثنين والخميس، وتلاحظ أنه بدأ بالجمعة ثم أتبعها السبت ثم أتبعها الاثنين والخميس، وهنا طبعا أكثر من يوم وهو يوم الاثنين والخميس، وبينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث ثابت الرسول الله عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، ويوم الاثنين يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يصومه شكرا لله عز وجل. وهو أيضا أيام الاثنين مع الخميس كل منهما تعرض فيه الأعمال على الله، قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وكما في الحديث تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فهذا يدل على أن هذين اليومين يوم الاثنين ويوم الخميس يرغب في صومهما، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصيامهما. وهذا في يوم الاثنين إن قيل إنه يوم صومه عليه الصلاة والسلام لكونه ولد فيه، قيل هي العلة، وهي أشار إليها في بعض الأحاديث منفردة، فيه دليل على أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بشكره سبحانه وتعالى بصومه كل اثنين دون تخصيص الاثنين معين أو تخصيص ليوم معين وهو يوم ولادته عليه الصلاة والسلام. فبين عليه الصلاة والسلام المشروع في شكر هذه النعمة والذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه من هديه عليه الصلاة والسلام هو صوم يوم الاثنين، وفيه تعظيم لحقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فيصبح المسلم وقد خلت أحشاؤه وأمعاؤه لله عز وجل شكرا له سبحانه أن شرفه وأكرمه باتباع هذا النبي الكريم وجعله من أهل ملته، ومما زادني شرفا وفيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة بما يليق بجلال وجهك وعظم سلطانك. فهذا هو الهدي المشروع، ولا يجوز للمسلم أن يحدث للناس عيدا أو طقوسا معينة أو أذكارا معينة في أيام غير هذا اليوم وغير هذا بطريقة تخالف هذه الطريقة وتخالف هذا الهدي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يفعل في يوم المولد مخالف للشرع، وليس فيه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، بل إن هذا المولد لم يقع لا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في القرون المفضلة. والبعض يتعجب ممن ينكر المولد ويظن أن هذا فيه انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل بأبي وأمي صلوات الله وسلام عليه أن يمر عليه يوم مولده طيلة سنوات بعثة عليه الصلاة والسلام لم يجمع فيه أصحابه ولم يخصه بذكر ولم يخصه، أعني اليوم الثاني عشر من ربيع هذا على القول بأنه يوم مولده، مع أنه فيه خلاف بين أئمة السير رحمه الله في تحديد اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبر عليه هذا اليوم بهذه الطريقة طيلة هذه السنوات ولا يبين للأمة أنه يجتمع وأن الناس يجتمعون وأنهم يذكرون ثم يتوفى بأبي عليه الصلاة والسلام وأمي ويأتي من بعده خليفته الراشد الذي هو أحرص الناس على حبه واتباعهم وأولاهم به لأنهم خير الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، والذي أمر باتباع سنته وهدي رضي الله عنه وأرضاه ما كان قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومع ذلك تمر سنوات خلافة أبي بكر ثم سنوات خلافة عمر رضي الله عنه ثم سنوات خلافة عثمان وعلي رضي الله عنه، هؤلاء كلهم حاشا غافلون عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول للذي يفعل هذه الموالد سؤال نسأله، هذا الذي تفعله قربة ودين لله عز وجل أو عادة؟ سيقول قربة ودين وعادة. نقول إن الله تعالى قل اليوم أكملت لكم دينكم، هل هذه القربة تستطيع أن تثبت لي اليوم أكملت لكم دينكم؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة كما في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يخطب الناس اليوم أكملت لكم دينكم. إذا اعتبرتها من الدين فالله أخبر أن الدين كامل، فأثبت لي أنها وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قولك أنها من الدين ليست من الدين، إذن لا يجوز أن تتخذها عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل. وإما أن تقول أنها عادة فنقول لك أنت تناقض نفسك بنفسك، تقول أنها عادة وتفعلها على أنها عبادة. وبناء على ذلك نقول إن هذا المولد لا يشك في كونه بدعة وحدث، ولم تقع حتى في القرون المفضلة التي زكاها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فقال خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال عمران رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه القرون المفضلة كلها المليئة بأئمة العلم ودواوين العلم كلهم يمر عليهم يوم مولده عليه الصلاة والسلام، لا يحدثون فيه اجتماعا ولا ينشدون فيه أشعارا. نعم لقد احتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتفلوا بسنة وهديه حينما قام الليل وصام النهار، حينما كانت السنن تتناثر من بين أيديهم ومن خلفهم على أيمانهم وشمائلهم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. هذا هو الاحتفاء وهذا هو الحب الصادق الذي يحيي في الناس هذه الرسالة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. ونقسم بالله يمينا أن هذا هو الذي يرضيه عليه الصلاة والسلام، اتباع هدي عليه الصلاة والسلام وحرص على سنته وعدم الاشتغال بهذه الأمور المحدثة التي تجعل الناس يحدثون في دين الله ما ليس منه. والإحداث في شرع الله مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، فإن الإنسان إذا نسب إلى الدين ما ليس منه فقد كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أظلم الظلم أن يقرر للناس ذلك وأن يدعو الناس إلى ذلك، فقد ضل وأضل إذا لم يكن له دليل من الشرع ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأحدث في دين الله ما ليس منه فإنه قد ضل. فإذا أصبح ينافح ويناظر ويناقش ويقرر ويؤصل لهذا الأمر فقد أضل غيره. فاللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فعلى المسلم أن يلتزم هذا الوارد عن الشرع ويقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا هو هدي وسنته. أنه لم يخص يوم مولده يوم الثاني عشر بعينه، قال بعضهم حديث صوم يوم الاثنين حجة على المولد دليل على أن المولد مشهور. قالوا كيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يوم ولدت فيه وأنا أصومه، فشرع للأمة شكر هذا اليوم. نقول له أحد أمرين، أتشكر بشكر النبي صلى الله عليه وسلم أو تشكر بشكرك؟ أيهما أولى، نشكر بشكر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أو نشكر بشكر غيره؟ لا شك أن بل نقول كونه عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم دل على أن طريقة الشكر وطريقة العبادة لله عز وجل بهذه النعمة والتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الوارد وهو صوم يوم الاثنين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص يوم المولد بعينه، وإنما جعله في كل اثنين على مدار العام، وهذا يدل على نقض الأصل الذي أصلوه والنهج الذي اتبعوه، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم عدم تخصيص يوم مولده وهم يخصصون يوم مولده، فدل على أنه لا يشرع تخصيص هذا اليوم بعينه. وهذا معروف في الشرع، قد حرص عليه الصلاة والسلام على سد باب الغلو، وقد تكون الحكمة في ذلك الله أعلم أن الناس قد يفتنوا، وقد وجدنا من بعضهم من يشتغل بهذه الأشياء قد تجده نسأل الله السلامة والعافية يحرص على يوم المولد أكثر من حرصه على يوم العيد وعلى السنن والرغائب، ويعتقد أن في هذا اليوم من المغفرات والرفحات والرحمات ما لا يعتقده فيما هو وارد في الشرع. فهذا كله من تلبيس الشيطان نسأل الله السلامة والعافية لأمثال هؤلاء. وعلى هؤلاء أن يتقوا الله خاصة وبالأخص، من يقرب لذلك ومن ينافع عن ذلك ومن يؤصل له في الدين ليس بالأهواء ولا بالعادات ولا بالموروثات، فهذا دين وشرع لا يجوز للمسلم أن يحدث فيه برأيه، وعليه أن يتبع الوارد في الشرع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إن المولد مشروع لأن الله يقول فبذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ونقول قالوا أنه فليفرحوا فنحن نفرح في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. قلنا ومن الذي قال لك يزعل في يوم المولد؟ من قال لك احزب؟ ومن قال لك اصبح مهموما مغموما؟ قال الله تعالى هذه آيات ولها دلالات واضحة يرجع إلى تفسيرها عند أهل العلم. فهل الذي لا يحتفل بالمولد معنى أنه ما فرح بفضل الله وبرحمته؟ لأن الاستدلال بهذه الآية على إثبات المولد نقول لازمه أن من فعل المولد فقد فرح برحمة الله وبفضله، وأن من لم يفعله أنه لم يفرح. فنقول لك ألا تتقي الله؟ أتجعل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الذين لم يفعلوا هذا المولد لم يفرحوا برحمة الله وبفضله؟ إذن الأخذ بالآيات وسياقها في وضعها في غير سياقها وفي غير دلائلها والتكلف في إحداث الأشياء المحدثات والبدع، المولد ما فعل إلا في القرن الثامن أو التاسع تقريبا حينما خرج بعض المحدثين له فكان صلى الله عليه وسلم عافية، ولا نحب أن نتحمل ذمة أحد فيما حكي عن بعضهم أنه كان يخرج يعربد في هذا اليوم ثم اتخذه واعتذر به على أنه إحياء لهذا اليوم، ثم جرت عادة بإحيائه في بعض أنصار الإسلام ثم انتشرت بين المسلمين. هذا ليس له علاقة لا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالخلفاء الراشدين ولا بالأزمنة المفضلة. وأقول لكل من ينافع عن هذا ويجادل عنه أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتق الله في السنة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حرام أن يظل عامة المسلمين وأن يلبس عليهم دينهم وأن يجروا إلى ما لا أصل له على حساب ما له أصل. وعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن لا يقول على الله بدون علم. ونسأل الله بعزة وجلاله يهدينا وإخوان المسلمين إلى سواء السبيل، وعلينا أن ننبه على أنه ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله وأن لا يظن بإخوانه السوء، أن من نهى عن المولد يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نهى عن المولد يكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نهى عن المولد لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جريمة أعظم ومصيبة أطم. فالمناقشة في أصل المسألة هل لها دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وهدي القرون المفضلة، هذا الذي يبحث عنه. وأما صلى الله عليه وسلم اتهام أن من لا يفعل مولد لأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه جريمة تضاف إلى جريمة الإحداث والإبداع والابتداع. فهناك إحداث وابتداء وهناك منافحة ومناضلة عن هذا الشيء المحدث المبتدع، وهناك أذية لمن يخالف ومن لا يتبع في هذه البدع والمحدثات. على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتبعوا الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسؤولية عظيمة على أهل العلم أن ينبهوا عوام المسلمين على مثل هذه الأمور التي لا أصل لها ويعتقد فيها ما ليس من الشرع. صلى الله بعزة وجلال أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه الرحمة إنه هو الوهاب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه.
هذا الحديث في دليل على صيام الاثنين والخميس كما ذكرنا، وفي دليل على مشروعية صيام يوم السبت، وهو حديث حسن ويعارض الحديث الذي تقدم معنا أنه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صام السبت. وقد جاء النهي أنه لا يصوم إلا فيما افترض عليه. وإذا أجاب المجيب بأن هذا من فعله وذاك من قوله فجوابه ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا أحاديث قولية تثبت صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء سواء وافقت السفر أو لم توافق. ومن هنا يقوى مسلك من قال بجواز صوم يوم السبت كما قدمناه. ويشير هذا الحديث إلى أن المراد استجماع أيام الأسبوع للصوم منه عليه الصلاة والسلام، وهو معنى منتزع، قال المراد بأن يستغرق أيام الأسبوع. وكان هديه رحمة وتيسيرا، كان هديه بأب وأمي صلى الله عليه وسلم عليه تيسير والرحمة، لا يصوم الأسبوع من كل أيام الأسبوع من كل شهر، بل كان يجزئها، ففي الشهر الأول يصوم صدر الأسبوع السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الثاني يصوم عجز الأسبوع، وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام وتيسيره الأمة لمن أراد أن يتبعه في هذه السنة وهذا الهدي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب حديث حسن غريب.
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أمر من أمور الغيب، وهو أن الأعمال تعرض، والمرض بعرضها كما جاء في الرواية الأخرى أنها تعرض على الله الذي لا تخفى عليه الخافية، والذي يعلم السر والعلانية، والذي هو مطلع على أعمال عباده وأقوالهم وسرائرهم وضمائرهم، بل هو سبحانه أعلم بما يكون منهم أن لو كان كيف يكون، بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فهو علام الغيوب جل جلاله، وهو سبحانه الذي يعلم السر والنجوى. تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، وهذه الأعمال تشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فالأعمال الباطنة مثل إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية. فالأعمال الباطنة التي هي من الطاعات كحب الله عز وجل وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب الدين والشرع وحب الطاعة والامتثال، فإن الناس يختلفون في هذه المحبة، فمنهم من يصبح في أول يومه من أسبوعه يستأنف أسبوعه وقد زاد قلبه حبا لله، فيرفع الله فيعرض عمله وقد ازداد في هذا الأسبوع حبا لله. ومن دلائل هذا الحب تجده محبا لطاعته، فللخيرات سباقا وللطاعات مشتاقا وتواقا، فتجد إذا أحب الله وأحب طاعته هذا من عمل القلوب، وقد يعرض عمله القلبي مما هو طاعة أنه أصبح خائفا من الله جل جلاله، وأنه في هذا الأسبوع قد ازدادت خشيته لله سبحانه وتعالى، وأنه في هذا الأسبوع نظر فيما كان وما يكون منه من الأقوال والأعمال فأدرك أنه قد قصر كثيرا وأسرف على نفسه كثيرا وأنه قد غفل عن ربه، فأخذته الخشية والخوف، فرجف قلبه من خشية الله جل جلاله حتى نادى نفسه كيف أقدم على الله وكيف أقبل على الله عز وجل وكيف أقف بين يدي الله وأنا فعلت وقلت وأنا تركت وغفلت. كذلك أيضا من أعمال القلوب التي يحبها الله عز وجل حسن الظن فيما بين العبد والعبد، مثل أن يصبح وقد طهر قلبه من الغش والغل والحسد وكراهية الناس وانتقاص الناس وأدران الجاهلية، فيعرض عمله أنه في هذا الأسبوع أصلح قلبا فيما بينه وبين الناس، وأنه أقبل على نفسه فاستكمل نقائصها وأصلح عيوبها، وأنه استشعر الندم فيما بينه وبين الناس، قال ألست مسلما، والمسلم من سلم المسلمون من بلائه وشره في يده ولسانه وظاهره وباطنه، فيكون حاله أفضل وأكمل. هذه من الأعمال التي تعرض على الله مما يحبها ويحبه الله عز وجل من عمل العبد القلبي الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يعرض عمله على الله فيما بينه وبين الناس أنه كان على حال فتركه إلى حال أكمل وأفضل، فأصبح يحب للمسلمين أن يكونوا بخير، آمنين من الخوف، سعداء من الشقاء، معافون من البلاء، فيحب لهم ما يحبه لنفسه ويتمنى لهم ما يتمنى لنفسه. فيعرض عمله القلبي فيما بينه وبين الناس أنه قد أصبح في هذا الأسبوع مصلحا فيما بينه وبين المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، كلها أعمال تعرض على الله عز وجل ولا يخفى منها شيء. وتعرض الأعمال القولية، فيعرض عمله على الله فيما يرضي الله عز وجل أنه قد أصبح لسانه عفيفا عن أعراض المسلمين، فيما بينه وبين الله أنه أصبح لسانه أكثر ذكرا لله، فلزم الاستغفار والتسبيح والتحميد، وأنه في هذا الأسبوع أصلح حالا في قوله حيث أكثر من تلاوة القرآن وأكثر من الاستغفار للمسلمين والمسلمات وأكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكثر من قراءة العلم ومن تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم للخير. ويعرض عمله على الله في قوله أنه أصلح حالا في هذا الأسبوع فيما بينه وبين الناس، فأصبح الناس قد صدموا من لسانه، كان يغتاب الناس فترك الغيبة، كان يسبهم فترك السب والشتم، كان يتكلم فيهم فينتقصهم فترك انتقاص المسلمين، كان وإذا به في هذا الأسبوع أصلح حالا وأبقى لله عز وجل. إن من العباد من يعرض على الله في الأسبوع وهو أكمل حالا وأصلح مقالا رزق القول السديد والأمل الصالح الرشيد، فهو بخير المنازل عند الله. تعرض الأعمال على الله، ما أعظمها من جملة وما أعظمها من كلمة ترجف لها قلوب المؤمنين. هل شعرت أنه يعرض عملك والله ليس فيه مثقال خردلة قد غابت عن الله سبحانه وتعالى، وأن عملك يعرض على الله كاملا غير منقوص، كما تعرض هذه الفضائل ويعرض هذا الخير في القول والأمل والظاهر والباطن، تعرض الرذائل وتعرض الخطايا وتعرض الرزائل، فكان في قلبه أكثر خوف من الله، فيعرض عمله على الله في قلبه فيما بينه وبين الله أنه أصبح أكثر استخفافا بحرمة الله وأكثر غفلة عن الله، وأنه قد ألهته تجارته وألهته أمواله وألها ولده وألهته زينة الحياة الدنيا، فأصبح من الغافلين. ويعرض عمل قلبه أنه كان شديد الخوف كثير الخشية لله عز وجل، وأنه في هذا الأسبوع قد ضعفت خشيته إن لم تكن زالت أو ذهبت والعياذ بالله، وأنه كان في الأسبوع يعرض عمله على الله قد كان أصدق الناس لسانا وأصلحهم، وأنه في قلبه فيما بينه وبين الناس فيعرض تعرض رذائل القلوب فيما بين العبد والعباد، فتجده قد عرض عمله وقد أصبح قلبه والعياذ بالله فيما بينه وبين الناس أفسد مما كان عليه والعياذ بالله، فقد أصبح والعياذ بالله سيء الظن بالمسلمين، حاسدا حاقدا يحملهم على أسوأ المحامل، يتمنى لهم السوء والشر، فقد رأى جاره قد بنى عمارته أو أصاب خيره في تجارته أو نعمته فامتلأ قلبه والعياذ بالله حسدا له وتغيرت حاله، فيعرض عمله القلبي أنه والعياذ بالله أسوأ حالا فيما بينه وبين عباد الله، فيحرم أن يكون من أهل الجنة نسأل الله السلامة والعافية السابقين إليها. قال: أما إني أصبح وأمسي وليس في قلبي غل لمسلم. تعرض الأعمال على الله بالخطايا والرزايا فيما بين العبد والعباد في الأقوال وفيما بين العبد وربه في الأقوال، فتعرض رذائلها أنه كان في يعرض أنه في أسبوعه قد أصبح غافلا عن ذكر الله، غافلا عن قراءة القرآن، هاجرا لكلام الله عز وجل، هاجرا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه قد ألهاه القيل والقال وألهته هذه الدنيا، وألهاه الكلام في السيارات وفي العمارات وفي الأبناء والبنات وفي النساء وفي النكاح وفي الزواج وفي فضول الأعمال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعرض عمله فيما بينه وبين الله في قلبه أنه قد أصبح والعياذ بالله أضعف إيمانا وأضعف يقينا، فاستولت على قلبه الشهوات والمرديات، وأصبح يفكر في مستقبله ويفكر كيف يكون في غده، لاهيا عن ثقة بربه وحسن الظن بخالقه، وأنه يعول على الله فحاله أسوأ مما كان عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وزدنا ولا تنقصنا. وتعرض الأعمال القولية فيما بينه وبين الله عز وجل أنه كما قلنا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكثر من ذكر الله، فأصبح أبعد من ذلك كله بسبب غفلته. وكذلك فيما بينه وبين الناس تعرض رذائله وأقواله. يعرض على الله أنه سب أخاه المسلم، وأنه شتمه، وأنه اتهمه بالزور والكذب، وأنه هتك ستر الله عليه، وأنه تحدث بعورته دون بينة ودون حجة، وأنه فإذا أردت أن ترى العمل أكثر فظاعة وأشد شناعة، يعرض عمله على الله أنه قد استطال لسانه، فبالأمس كان يؤذي عوام المسلمين، إذا به يعرض عمله في هذا الأسبوع وقد أصبح أكثر جرأة حتى سب أباه وأمه وسب جيرانه وسب إخوانه وقرابته، وتحدث بعيوب أبيه وبعيوب أمه، ثم استرسل حتى يأتي الأسبوع الذي يليه فيعرض قوله فيما بينه وبين العباد أنه سب العلماء والدعاة إلى الله ودخل في نواياهم وأصبح يحرض الناس على كراهيتهم وبغضهم. ويل لمن عرض عمله على الله بما يغضب الله، ويل لمن عرض عمله على الله بما لا يرضي الله. تعرض الأعمال على الله، قالها نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقف كل مسلم مع نفسه محاسبة، حتى يشعر كل مسلم أن الحياة ليست سدى، وأنه لم يخلق عبثا، وأنه محاسب عن الصغير والكبير والجديد والحقير، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن السر عنده علانية، فهو سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ولا يعزب عن علمه سبحانه مثقال ذرة، فهو العليم بذات الصدور جل جلاله وتقدست أسماؤه. قالها عليه الصلاة والسلام وقد أطلعه ربه على هذا الغيب الذي ما كان يعلمه لولا أن علمه الله، أن أعمال عبادي تعرض علي. تعرض أعمال على الله، على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأرضين، إله الأولين والآخرين. تعرض الأعمال علي على الله، فطوبى ثم طوبى لمن عرض عمله على الله، فازداد من الله قربا ومن الله رضا وحبا. من الناس من زادته الأيام طاعة لله وقربة لله، فأسبوعه خير من أسبوعه الذي مضى، وقد نظر الله إليه في باطنه وعلانيته، في ظاهره وباطنه وسره وعلانيته، أنه أرضاه سبحانه. فهؤلاء هم السعداء. لا يزال العبد يتفقد ظاهره وباطنه وسره وأمله حتى يعرض على الله ما يرضيه، لا يزال بذلك حتى يبلغ الدرجات الأولى في الجنة، ولا يزال كذلك حتى يرفع الله قدره ويشرح صدره ويغفر وزره ويحفي بين الناس حبه وذكره،
ما يزال العبد مجدا مجتهدا صابرا مصابرا مرابطا على طاعة الله ومحبة الله، أن يري الله من نفسه خيرا. فإذا جاء في عمل كان بأحب المنازل إلى الله وكان بخير المنازل عند الله، فهؤلاء هم أولياء الله، هم المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طوبى للذين عرضت أعمالهم فرفعت درجاتهم، طوبى لمن عرضت أعمالهم على الله فأحبهم الله وأشهد ملائكته أنه يحبهم. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض. أحب الله عبدا أصلح عمله، أحب الله عبدا أرى الله من قوله وعمله ما يرضيه، أحب الله عبدا أثنى الليل والنهار والعشي والإبكار والطاعة والإنابة والاستغفار، استكمل نقصه وشغلته نفسه عن الناس وشغله عيبه عن عيوب الناس، وأحب الله فأحبه الله وجد واجتهد في مرضات الله. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. تعرض الأعمال على الله، الأعمال جنس الأعمال شاملة للظاهر والباطن، وأصح الأقوال عند العلماء رحمه الله أن العمل يشمل الظاهر والباطن. وقوله عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، يدل على عظم رحمة الله، لأن العرض على الله فيه مكرمات، ومن هذه المكرمات المغفرة. فعلم سبحانه وتعالى ضعف عباده وتقصيرهم وفاقتهم إليه وفقرهم إليه، فالعبد كثير الخطأ كثير الزلل، وقد أخبر الله سبحانه أن الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا. فتعرض الأعمال على الله، فيها الذنوب وفيها العيوب وفيها الخطايا والرزايا، وأبى الله إلا أن يرحم عباده، فيغفر للعباد، يغفر للعباد إلا اثنين بينهما شحناء. فإذا بهذا الأرض فيه هذه النعمة وفيه هذه الرحمة وهي المغفرة، فيغفر للعباد. الله أعلم كم من مغفرة أوجبها لعباده، والله أعلم كل اثنين وخميس، بل الله أعلم كل لحظة وكل طرفة عين كم فيها من النفحات والرحمات من رحمته سبحانه وتعالى. فيغفر للعباد، تغفر الأقوال وتغفر الأعمال وتغفر السيئات وتغفر الذنوب والهنات والزلات، فيغفر للعباد إلا اثنين بينهما شحناء. قرع للقلوب، يستفيد منه المسلم أول شيء حرمة الهجر لأخيه المسلم، حرمة الشحناء، شؤمها وبلاؤها أنها تحرمه من الرحمة وتحرمه من الخير في دينه ودنياه وآخره. إلا اثنين بينهما شحناء، الشحناء التي تقطع أواصر المحبة والقرآن يزيد من المحبة، الشحناء التي ما تركت أخا مع أخيه إلا أفسدت أخوتهما، ولا محبا مع حبيبه إلا كبرت صف المحبة، ولا عزيزا مع من يعز إلا شابت تلك المعزة، الشحناء التي نارها من الشيطان وأوارها ومن يحركها من أولياء الشيطان من النمامين الواشين الذين لا يتقون في الله عز وجل في عباده، الشحناء الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. وأعظم الشحناء إذا كانت بالزور والباطل، أن يختلق الإنسان عذرا لكي يخاصم أخاه، أن يختلق له أي سبب لكي يقف في وجه أخيه، بل يصل به الحال أن يبحث عن أقل منقصة بينه وبين أبيه وأمه لكي يسب أباه وأمه. إنها الشحناء التي تفسد القلوب وتقطع أواصر المحبة والأخوة، ولما كان هذا بلاؤها وشرها جاء هذا الوعيد الحرمان من الرحمة المغفرة. إلا اثنين بينهما شحناء. فيقول ملك الملوك وأرحم الراحمين: أنظروا يا ملائكتي، أنظروا هذين أي المتشاحنين حتى يصطلحا. الله أكبر. ليعلم كل مسلم أن من جمع قلوب إخوانه المسلمين وأن من سلك في دعوته وفي منهجه وفي خطابته وإمامته في حيه وفي قريته وفي دعوته جمع قلوب المسلمين وأصلحها وحملهم على أحسن المحامل أنه موافق لدين الله بالضوابط الشرعية، وأن من جاء ليهتك ستر الله على عباده ويفرق جماعة المسلمين ويحدث بينهم الشحناء والبغضاء حتى يتربى أبناء المسلمين على الحقد على أولياء الله وعلى الشحناء والبغض لأولياء الله أنه يتقحم نار الله وأنه شر وبيل وبلاء مستطيل. تأمل أخي كيف تأتي السنة لكي تذكر ما هي الشحناء، لكن تذكر ما معنى الأخوة بينك وبين أخيك المسلم، لتعلم أن نصوص الكتاب والسنة كلها حريصة على أن يصلح المسلم ما بينه وبين أخيه المسلم. حتى ولو جاءك وقال لك هذا طالب علم فيما يخطئ كله اسكت، لا تأتني بعورة مسلم. إن كنت صادق في إسلامك اذهب وانصح، إذا كنت صادق في حبك لله ورسولك ولأخيك المسلم اذهب وذكره بالله لتكن أحرص ما تكون على أخذ بحجزه عن النار، ثم أن تأتي وتتفكه بعورات المسلمين وتربي أبناء المسلمين على الشحناء والبغضاء، وهذا لا تذهب معه، هذا لا تقعد معه، هذا لا تقعد مجلسه، وهذا لا تسمع، حاشا وكلا. ما جاء الإسلام فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ما جاء الإسلام هادما ولا مفرقا ولا مبددا، ما جاء إلا رحمة للعالمين. هذا ليس بضعف ولا غش للمسلمين، هذا يعرفه كل من قرأ الكتاب والسنة وأدرك الحقيقة وسلم قلبه من التضيق في آراء وأحزاب وأفكار وانطلق لهذا الدين من الدين، وعلم أن الله أقامنا عن المحبة والصفاء ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لكي يعلم كل مسلم أن نعيم الجنة لا يمكن أن يكون مع الغل. ونبه الله بهذا في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أعظم ما يكون جمع المسلمين. واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. فهذا العرض للأعمال نبهت السنة في الحديث في تمام الحديث الصحيح على أنه، نسأل الله السلامة والعافية، على أن الشحناء والبغضاء قاطعة للخير عن الأب ومغفرة الله له. وهو يؤكد ويدل على أنه ينبغي للمسلم في نفسه أن يحرص يجعل له منهج ألا يجعل في قلبه غلا لمسلم، وأن يجعل من منهجه دائما مسيرة مع أصحابه وإخوانه ألا يجعل في قلبه، ولا يرضى لأحد من إخوانه أن يقطع أواصر الأخوة، وأن يكون كما أمره الله: طوبى لأقوام نزع الله الغل من قلوبهم، طوبى لأقوام صفت قلوبهم فعرف من أقوالهم وأعمالهم مسيرهم أنهم جمعوا المسلمين ولم يفرقوهم، وأنهم ألفوا بين القلوب وأصلحوا ذات بينهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طوبى لهم والله إنهم السعداء، لأنك لن ترى ذي شحناء نزل في مكان إلا أفسد صلاحه، ولا نزل في جمع إلا بدد الله به جمعا، بدد الشيطان به جمعا بقدرة الله، ولن يكون في حتى في القرابة. فمن الناس والعياذ بالله من بلغ شؤمه في الشحناء والعياذ بالله وقطع الأواصر حتى بين الأقربين. فكم من أب عادى ابنه، وكم من ابن عادى أباه، وكم من بنت هجرت أمها، وكم من أخت هجرت أختها، وكم من أخ هجر أخاه بهذه الشحناء. نعم، الحرص، كل الحرص على أن يعلم المسلم هذه الحقيقة. قد يبلغ طالب العلم ما يبلغه وهو في سفال عند الله بتركه لهذه الحقوق مع إخوانه المسلمين. وأحق من يتربى بهذه التربية هم أهل العلم وطلبة من العلماء والدعاة وطلبة العلم للموجهين للناس، لأنهم القدوة. ولم تكون مسلما حقا حتى تربي نفسك على محبة الخير للمسلمين
ومحبة جمع شملهم وتأليف التأليف صاحب ذات دينهم والتأليف بين قلوبهم، نسأل الله بعزته وجلاله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. تعرض الأعمال على الله. إن كان الإنسان أبا عرضت أبوته على الله، إن كان ابنا عرضت بنوته وكيف حال مع أبيه وأمه، وإن كان أما عرض حالها، وإن كان أخا عرضت أخوته، وإن كان صديقا، وإن كان طالب علم عرض على الله. ماذا عمل في هذا؟ أعطاه الله نعمة طلب العلم، فهل عرض عمله على الله في هذا الأسبوع أفضل مما كان عليه؟ لنتفكر ولنتدبر. إن هذا الحديث يقرأه الكثير ويغفل عنه كثير، ومن وفقه الله فهو الموفق. ما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله
إلا وهو يذكرنا بأن نستحي من الله، وأن يبلغ الإنسان المبلغ الذي يرضي الله في الحياء من الله. إذا كانت الأعمال تعرض على الله، فليستحي المسلم أن يعرض في عمله أنه يخرج للمسلمين يتظاهر لهم بشيء وفي قلبه الحسد والحقد، وفي قلبه احتقار الناس وسبهم وشتمهم. وليستحي المسلم أن يعرض على الله عمله بما لا يرضيه، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا خيرا إلا زدته، ولا عملا صالحا إلا باركته وقبلته. اللهم دمر عدونا، اللهم دمر عدونا، اللهم دمر عدونا، ومشدد شمله وفرق جمعه، اللهم اشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له. نسألك اللهم ربي لا إله إلا أنت، وابدأ بعدونا الأكبر الشيطان الرجيم. اللهم اسأله الحول والقوة أن يغوينا عنك ويبعدنا عن سبيلك أو يضلنا عن صراطك. اللهم أبعدنا عن الشيطان وكيد الشيطان ووهن الشيطان وأولياء الشيطان. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تقهرهم عنا وأن تكفينا شرورهم في الظاهر والباطن والسر والعلانية، يا حي يا قيوم. اللهم اشرح صدورنا ونمر قلوبنا، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا حبها والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها. اللهم اجعلها أحب إلينا حبا محبة ترضيك عنا، يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا النصيحة بدينك وكتابك وسلك ولدينك ولكتابك وسنة نبيك ولرسولك ولعبادك الصالحين ولعامة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأدواء والأقوال والأعمال. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا. اللهم افتح في أبوابنا أبواب في وجوهنا أبواب الخير حيثما كنا، اللهم افتح في وجوهنا أبواب الخير حيثما كنا، اجعلنا من البارين. اللهم احنا حياة الأبرار، اللهم احنا حياة الأبرار، اللهم احنا حياة الأبرار، واصرف عنا أمال الفجار، والتقنا في الليل والنهار والعشي والإبكار، واجعلنا في طاعتك ومحبتك ومرضاتك، يا رحيم يا حليم يا غفار. تولنا بما توليت به أولياءك وأصفياءك وخاصتك، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.